بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيحاني رحمه الله: السؤال 56. قال: هل يعد بناء المساجد وحفر الآبار وفتح المدارس العلمية من سبيل الله؟ وهل يصرف لها شيء من الزكاة؟ قال السادة الشافعية: لا يعد في سبيل الله إلا ما صرف على الغزاة والمجاهدين من شراء الدواب والسلاح ونفقات النفس والعيال. وقال جماعة من أهل العلم: إن بناء المساجد والمستشفى والملجأ والمدرسة وحفر البئر وتجهيز الأموات ومعاونة الحجاج والمعتمرين كل ذلك في سبيل الله، ولا بأس بصرف الزكاة في شيء من ذلك شريطة ألا يحرم المستحقين الآخرين مما أوجب الله لهم، شريطة ألا يحرم المستحقون الآخرين مما أوجب الله لهم. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولم يبين في هذه الآية تخصيص شيئا دون غيره لسبيل الله، وهذا المسألة فيها تفصيل، هل قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله يشمل هذا الذي ذكره المؤلف؟ فأما ما كان في شأن الجهاد والمجاهدين وما يحتاجون إليه من شراء السلاح والدواب وغير ذلك فهذا يدخل في سبيل الله، وعليه جماهير أهل العلم وأن هذا هو المقصود، أن يعطى المجاهدون من الزكاة أو يجهزوا من الزكاة. وأما بناء المساجد والمدارس والمستشفيات وحفر الآبار وإصلاح الطرقات وغير ذلك من أعمال الخير فإنها لا تدخل في هذا الباب، وليست من مصارف الزكاة عند جماهير أهل العلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والقول بأنها تدخل في الزكاة قول ضعيف، هذا الذي أشار إليه وقال قال جماعة من أهل العلم هذا قول ضعيف. وبقي مسألة الحجاج والمعتمرون، إعانتهم من مال الزكاة يدخل في سبيل الله على الصحيح، للأدلة في ذلك حديث ابن عباس وأم طليق وأم سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي طلبت امرأته أن يعطيها جمله أو ناقته لتحج عليها، قال: أما لو أعطيتها لكانت وكنت في سبيل الله، إذن فالحج يدخل في سبيل الله، إعانة الحجاج أو المعتمرين، وخاصة الذي يكون يحج حجة الإسلام وما عنده قدرة على ذلك فإعانته من الزكاة أمر مشروع. وما عدا ذلك فإنه لا يدخل في سبيل الله، فإن هذا توسع أن يقال هذه الآية عامة، فما من عمل إلا وصاحبه يريد الخير والأجر ويريد أن يكون في سبيل الله، لكنه محصور في هذه الأبواب، وما عدا ذلك فلا يدخل. وأما الإنفاق على طلبة العلم فإنه ينفق عليهم لفقرهم، فيدخلون في صنف الفقراء، وأما حديث من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله فهو حديث ضعيف. قال السؤال 57: متى تجب زكاة الفطر وعلى من تجب وما مقدارها؟ قال: تجب هذه الزكاة على المسلم الذي يملك أكثر من قوت يومه وليلته، وهي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، الزوجات والآباء والأمهات والبنين والبنات، وما ملكت يمينه من الأرقاء رجالهم ونساءهم، ولا يدخل فيه الموظفون، يعني أن مثلا الشركة أو صاحب العمل يلزمه إخراج الزكاة عن الموظفين، لا. أيضا يسأل كثير منهم عن صدقة الفطر عن الجنين، فليس عليه زكاة فطر، الجنين ليس عليه زكاة فطر ما دام في بطن أمه إلا أن يولد قبل العيد. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، فهي فرض على من كان مستطيعا. وجاء عند البيهقي وغيره أنه قال عمن تمونون، يعني من كان له ولاية على أحد فإنه تلزمه نفقته، كما ذكر المؤلف هناك الزوجات والآباء والأمهات والبنين والبنات. قال وهي لا تجب إلا على من أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، ومن مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أو ولد بعد الغروب فلا فطرة له. أما من مات قبل غروب الشمس آخر يوم فنعم، وأما من ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد فهذا الذي ذكره المؤلف هو قول جماعة من أهل العلم، وهم الذين يرون أن زكاة الفطر وقت وجوبها غروب الشمس، إذا غربت الشمس وجبت على الناس، فمن ولد بعد ذلك فلا شيء عليه، والأحوط أنه يخرج عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأمرهم أن تخرج قبل أن يخرج الناس إلى مصلاهم، أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى مصلاهم، فإنه لا يزال وقتها إلى صلاة العيد، لا يزال وقتها إلى صلاة العيد، فمن كان موجودا ليلة العيد وصباح العيد قبل الصلاة العيد فعليه الزكاة، ومن ولد له مولود في ذلك الوقت يخرج عنه. قال ومقدارها صاع من غالب قوت البلد، وهو 4 أرطال ونصف رطل تقريبا بأرطالنا المعروفة، وهو بالكيلو كما تقدم 2 كيلو وربع أو 2 كيلو و40 جراما، فرق بين ربع و40 جرام، فالأربعين جرام إنما هو من 100 الجرام، والكيلو 1000 جرام. وتقريبا للأذهان فإن أهل العلم يذكرون أنه يكفي أن تجعل 4 أو 5 علب بعلب الأناناس لكل فرد، هذا هو الصاع، أو تجعل بعلبة الكوكيز التي هي الشوفان الذي مكتوب عليها كوكيز، الشوفان تلك 4 علب، هذا هو الصاع، 4 علب بعلبة الكوكيز الشوفان أو 5 علب بعلبة الأناناس. قال وسواء في ذلك الأرز والبر والشعير والذرة والتمر والزبيب إذا كانت الفطرة من غالب المقتات مما ذكر، ولا يجوز إخراجها مال، لا يجوز إخراجها مال. وإذا كان الفقراء لا يريدون البر ولا يريدون الدقيق ولا يريدون كذا ممكن يعطون الأرز أو التمر أو ما شابه ذلك مما هو أيسر، وإذا كان هذا لا يريد فغيره يريد، إذا كان بعض الفقراء ما يريد البر غيره يريد البر يتمنى أن يجد شيئا. قال السؤال 58، هل يجب على المسلم شيء في أمواله غير زكاة المال والفطرة؟ قال لا شيء غير ذلك إلا قضاء الدين ونفقات الحج والعمرة والكفارات الواجبة والمنذور ونفقات الأقارب، لكن وجوه البر والإحسان كثيرة كالضحية والعقيقة والوقف والوصية وصلة الأرحام ومواساة الجيران والهدايا والصدقات العامة، وأفضلها صدقة السر إذا خاف صاحبها على نفسه من الرياء، وفي الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال والصدقة العلنية هي أفضل إذا أراد صاحبها أن يقتدي الناس به في عمل الخير، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. والصدقة بنفقات الأهل والعيال محرمة، هذا إذا كان سيلحقهم ضرر، يأخذ ما يحتاج أولاده وأهله ليأكلونه فيذهب يتصدق به وهم في أمس الحاجة وليس عندهم صبر، وإلا فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بماله كله. إذا كان الإنسان يعلم من نفسه الصبر والتحمل والرضا وهكذا أهله وأولاده فتصدق بكل ما يملك فإنه جائز، وله أن يؤثر الغير على نفسه بالخير إذا قدر على الصبر. وأفضل ما تكون الصدقة في شهر رمضان الذي تضاعف فيه الحسنات، ومن فطر فيه صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وهذا حديث زيد بن خالد الجهني، وهو حديث صحيح، وهو عام، يعني ليس المراد فقط تعطيه فقط حبات تمر عند المغرب وانتهينا، لا، بل المراد أنه يعطيه ما يكفيه للإفطار والعشاء. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال السؤال 59: يوم العيد كيف نقضيه وماذا نفعل فيه؟ قال: إذا استهل هلال شوال كبر المسلمون فرحا بما نالوه من الأجر العظيم والثواب الجزيل، لقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إذا كملت العدة ورأى الناس هلال شوال بدأوا بالتكبير. قال: بما نالوه من الأجر العظيم والثواب الجزيل في رمضان الذي يعتق الله في كل ليلة منه 100,000 عتيق من النار، وفي آخر ليلة منه يعتق مثل ما أعتق من أوله إلى آخره. وهذا حديث ضعيف جدا، فقد جاء عن ابن عباس من طريق الضحاك ولم يسمع منه، وجاء عن أنس بلفظ 600,000. قال ابن حبان: وهو باطل لا أصل له، فهذا لا يصح. ولكن الذي صح ما تقدم أن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، أي من النار. أما بهذا التحديد في كل ليلة 100,000 وفي آخر ليلة مثل ما أعتق من أوله إلى آخره، هذا حديث لا يصح، كما في الفوائد المجموعة للإمام الشوكاني. قال: وصيغة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، إلى آخره. التكبير لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العيدين كيفية معينة، وإنما ظاهر القرآن ولتكبروا الله، وإنما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بعض الكيفيات كابن عباس وابن مسعود وسلمان الفارسي وغيرهم، فيقتصر على ما جاء عن الصحابة ولا يزاد على ذلك، لا يزاد على ذلك. وبعضهم ربما يسمع الحجاج يأتون بعض الأذكار في الحج فيظن أنها من تكبيرات العيد فيأتي بها في تكبير العيد: صدق وعده وأنجز وعده وصدق وعده وأنجز وعده وصدق عبده ونصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده، إلى آخر تلك الأدعية التي شرع أن يقولها الحاج عند الصفا وعند المروة، وأيضا يقولها المسافر في سفره إذا رجع من سفره، فيأتي بعض العامة يسمعها في مكة فيظن أنها من تكبيرات العيد، فيقتصر على ما جاء في الأحاديث عن الصحابة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه حديث في كيفية التكبير. وإذا زادت لفظة أو نقصت فالأمر واسع، إذا زادت لفظة أو نقصت فالأمر في هذا واسع، لكنه لا يأتي بأذكار مختلقة أو بتكبيرات مختلقة، يعني لم تكن في زمن الصحابة رضي الله عنهم. قال: ويستحب لهم الجهر بالتكبير ورفع أصواتهم طيلة الليل وإلى أن يدخل الإمام في صلاة العيد، وذلك في البيوت والطرقات والأسواق والمساجد ومصلى العيد، ويواسي الغني منهم الفقير ولا سيما الجيران والأرحام والأقارب، ويسن إحياء تلك الليلة بالقيام والتلاوة. كل الأحاديث التي جاءت فيها تخصيص ليلة العيد بالقيام والقراءة والإحياء لا يصح منها شيء، وحديث من قام ليلة العيد لم يمت قبل قلبه يوم الوعيد حديث باطل. فتخصيص ليلة العيد بالقيام أو التلاوة بدعة، بل إحياؤها في المساجد بصلاة التراويح كما يصلى في رمضان محدث، وإنما يصلي في بيته ما شاء، أما تخصيصها بذلك فلا دليل عليه. قال: وإذا خرجوا إلى المصلى ففي ثياب الزينة التي هي الزينة الشرعية، لقول عمر رضي الله عنه: هل اشتريت حلة عطارد للوفد والجمعة، وفي رواية والعيد، فكان من المقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم يلبسون في العيد أجمل ثيابهم، وهذا من السنة، ولكنها الثياب الشرعية، فإن بعض الناس يظن أن أجمل الثياب أن يلبس البنطال والكرفتة وغير ذلك من الألبسة التي هي من ألبسة الكافرين، إنما يلبس من ألبسة الإسلام الألبسة الطيبة. قال: وعليهم مظاهر الفرح وفي غير محرم ولا مكروه، ويبكرون بالخروج إلى إلا الإمام فينتظرهم حتى يجتمعوا، وكيفية الصلاة والخطبة معروفة عند الخاصة والعامة، نتتبع في ذلك هداتهم، بل نتتبع الأدلة من الكتاب والسنة. وإذا رجعوا فمن طرق مختلفة، لحديث جابر في البخاري أنه كان يخرج في العيد من طريق ويرجع من طريق، لحكم كثيرة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، إما أنه تشهد له الأرض بهذا الخير، وإما أنه يلقى عددا كبيرا من المسلمين فيتفقد أحوالهم وينظر حاجاتهم، وهكذا لغير ذلك من الحكم. هذا إذا كان هناك أكثر من طريق، أما أنه يتكلف تكلف، وبعض الناس يريد يعمل بهذا فيتكلف، يكون معه البيت فيعمل دوره هكذا، يجي من هنا ويدور من هنا، ما في طريق لكن هو يتكلف، لا، إن كان الطريق إلى المصلى أكثر من طريق فاذهب من طريق ورجع من أخرى بغير تكلف. قال: ليسلم بعضهم على بعض وليتصافحوا مهنئين، وليس هناك تهنئة خاصة بالعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ثبت عن بعض الصحابة أنه كان إذا لقي أخاه يقول: تقبل الله منا ومنكم، وفي بعضها صالح الأعمال، فلا يتكلف الناس ذلك، وإنما من لقي أخاه فهنأه له أن يجيبه، كما جاء عن الإمام أحمد أنه قال: لا أبتدئ أحدا. أما أنه يتكلف ولا بد أن الناس في العيد يجتمعون، ولا بد أن يتصافحوا، ولا بد أن يقولوا هذه التهنئة، ويختلقون بعد ذلك تهاني كثيرة وأقوال عديدة، حتى أن بعضهم في بعض القرى يعني لا يذهب لاجتماع الناس لأنه ما يحفظ التهنئة، ما يدري ماذا يقول من طولها تلك التهنئة من طولها، فلهذا تجد بعضهم يستحي خلاص ما يذهب لأنه ما يستطيع يحفظها. قال: وشاكرين، ويسألون الله أن يعيد عليهم العيد السعيد في عافية وسلامة، ولا يرجع إلى ما نهاهم الله عنه، ولا يتكاسل عن العبادة، فرب شوال هو رب رمضان، وما حرم في شهر الصوم من المخالفات فهو محرم في غيره، وويل للذين ينتظرون العيد حتى إذا جاء تفلتوا من حبال الندم والإقلاع، ودخلوا حانات الخمر وبيوت الدعارة، والمقيل بعد الظهر لا يكون على الغيبة والنميمة، لا بعد الظهر ولا قبل الظهر ولا نصف الليل، المقي المحرم والنميمة محرمة والغيبة كذلك. قال: والسخرية والاستهزاء بخلق الله، ولا بأس بشيء من اللهو والطرب بمعنى الفرح، لا أنه الطرب الموسيقى الذي لا يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، وأيام الأعياد أيام أكل وشرب وبعال وذكر لله عز وجل، والحديث في صحيح مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، في الحديث بيش الهذلي وكعب بن مالك. أما زيادة وبعال بمعنى زواج، فهذه الزيادة عند الدارقطني من حديث عبد الله بن حذافة السهمي، وهي من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو كذاب، ومع ذلك فإنه ليس محرم أن يتزوج الإنسان في العيد، ما هو محرم، لكن الحديث هذا ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.